الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول: من أتى المسجد وقت غروب الشمس وصلى ركعتين، هل هذا مكروه أم لا مع الدليل؟ جاء من حديث أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وفي رواية: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته ركعتا الظهر فصلاهما بعد العصر. من هذه الأدلة علم جواز صلاة الأسباب في الأوقات المكروهة، فلا حرج من صلاة الاستخارة وتحية المسجد وقضاء الفوائت وما في بابها، والله أعلم. قال في حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم أري البيت المعمور في السماء السابعة بحذاء الكعبة أو فوق الكعبة، هل هذا دليل على أن الأرض ثابتة لا تدور؟ الأرض ثابتة لا تدور بإجماع أهل السنة، وإنما اختلفوا في الكروية، فجمهورهم على كرويتها، بل قد نقله بعضهم إجماعا، وسطحها الله عز وجل من أعلاها لتحسن معيشتهم عليها. قال: في بيت القديم أتيت لبناء غرف، فحفرت للبناء ووجدت جمجمة حق بشر وعظام، وجاري قبل أيام يقول وجد عظاما، وأيضا جار يبعد عنه بخمس بيوت حفر لكي يبني ووجد هيكل عظمي، لعل بيوتكم على مقبرة، فإن كان والواقع هذا فلا يجوز لكم البقاء فيها. إذا تأكدتم أن البيوت على مقبرة لا يجوز البقاء فيها، لأن القبور بيوت أصحابها، فلا يجوز اغتصاب أرض الغير، ولأن الصلاة في المقابر لا تجوز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبور والبناء عليها والكتاب عليها والصلاة إليها، والله المستعان. فإن كانت المسألة عبارة عن قبر أو قبرين فتحول إلى مقابر المسلمين في مثل هذا الحال. وأما إذا كان الحال أن البيوت على مقبرة من أصلها فتحول البيوت، وعلى الناس أن يتقوا ربهم. مذهب الحي أولى من الميت هذا مذهب غير صحيح. في حديث عائشة: كسر عظم الميت ككسره حيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أبالي قضيت حاجتي وسط السوق أو وسط المقبرة. والبيوت على المقابر فيها الحمامات وفيها غير ذلك، والله المستعان. يقول: أنتم تتكلمون عن جماعة التبليغ، ولكن مهما كان الأمر ليس عندهم علم كثير، إلا أنهم يخرجون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بأي معروف يأمرون إذا كان ما عندهم علم بماذا يأمرون وعن ماذا ينهون؟ الله عز وجل أمرنا بالدعوة مع العلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول حامد خودم من قشن يسلم علينا ويقول: يحبنا في الله أحبه الله. قال: ما نصيحتك لمن يكثر من إسقاط الطعام؟ لا يصلح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: إذا سقطت رقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وعلى الإنسان أن يتعلم كيفية الأكل، لا سيما بين الناس، بعضه يبقى في حركات وحالات ربما تؤدي إلى تقزز من معه، فلا بد أن الإنسان يراعي غيره ويلتزم بالآداب الشرعية. كل بيمينك، قبل ذلك سم الله تعالى، وكل مما يليك. يقول: رجل توضأ ولم ينوي أنه سيصلي الفرض، هل صلاته صحيحة؟ إن كان نوى الوضوء فالصلاة صحيحة، وإن كان لم ينوي الوضوء من أصله فالصلاة باطلة، إنما الأعمال بالنيات. فمن توضأ وضوءا شرعيا بنيته يجوز أن يصلي الفرض والنفل ما شاء ما لم يحدث. يقول: هل يجوز أن أخرج من المسجد بعد الأذان لأجل أن أصلي في مسجد آخر؟ السنة أن لا يخرج إلا لحاجة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يريد أن يخرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أي كتاب أفضل لشرح سنن أبي داود؟ عون المعبود، شرح سنن أبي داود، وهكذا حاشية سنن أبي داود الذي يعرف بتهذيب السنن لابن القيم، وهكذا معالم السنن للخطابي. يقول: أنا كبير في السن ولا أصلي لسبب أني لا أتحكم في البول، فأخاف أن تكون الصلاة باطلة، بل الإثم الكبير أن تترك الصلاة. لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة كبير في السن أو غير ذلك، يخرج منه البول أو لا يخرج منه البول، ما دمت تعقل أمرك وتستطيع أن تصلي ولو بالإيماء فيجب عليك أن تصلي. فإن كان يخرج منك شيء بغير إرادة أو تحكم فأنت معذور في هذا، لا يضرك، وهذا يسمى بالسلس، سواء كان سلس بول أو سلس ريح لا يضر. وهكذا خروج الدم من المرأة، دم الاستحاضة، لا يجوز لها أن تترك الصلاة. وهذا باب يجهله كثير من الناس، ربما إذا عملوا له عملية قسطرة لا يصلي، وإذا ذهب إلى المستشفى لا يصلي. يا أخي اتق الله في نفسك، أنت في حالة مرض ينبغي أن تكون مقبلا على الله، مصليا، مسبحا، مستغفرا، ما تبدأ في حياة المرض وتترك الصلاة تموت وأنت تارك صلاة، نعوذ بالله. إنما الأعمال بالخواتيم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا الذي يخرج منه البول يصلي ويتوضأ ويصلي حتى ولو خرج منه البول، إن استطاع أن يستخدم حفاظة، إن كان يصلي في المسجد حتى لا يلوث المسجد فعل، وأما أن يترك الصلاة فلا يجوز ولو صلى في النجاسة. الله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى ولو فيك القسطرة، فيك عملية ما تستطيع تقوم، اضرب بيديك على الفرش الذي أنت عليه وامسح وجهك ويديك وصلي. فإن عجزت أن تضرب بيديك صلي بدون ضرب اليدين، بدون تيمم، لا تترك الصلاة ما دمت عاقلا قادرا، وليست القدرة متعلقة بالقيام. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وينبغي للمسلمين أن يبثوا هذا الأمر بين الناس، فإن كثيرا من الناس يجهلون هذه الأحكام. وأيضا نبهوا نساءكم، كثير من النساء بمجرد ما يخرج منها الدم تترك الصلاة، ليس كل دم تترك به الصلاة، وليس كل دم يترك به الصوم، إنما تترك الصلاة إذا كان دم حيض أو دم نفاس، الدم النجس الأسود كريه الرائحة غليظ. وأما الدم الذي هو مثل غسيل اللحم أو الصفرة والكدرة، هذا يسمى يعني استحاضة، ليس بحيض، ويجب عليها أن تصلي. يقول الذي يقول عند الاتصال ألوه، يقول: نعم أحسن، نعم، مرحبا، ماذا تريد، أو نحو ذلك، أحسن من ألوه. ألوه كلمة العجم بمعنى مرحبا، إلا أنه يتكلم بلغة العرب أحسن. يقول: هل الذي يربي شعره يحكم عليه بأنه داعشي؟ لا يحكم عليه بأنه داعشي إلا بالفكر الذي يعتقده. وأما تربية الشعر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك شعره حتى يضرب بين منكبيه ويصل إلى شحمة أذنيه. العلة ليست في الشعر وليست في العمامة السوداء، النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس العمامة السوداء، العلة في العقيدة السيئة الفاسدة المخالفة لمنهج السلف التي تؤدي إلى تكفير المسلمين واستباحة الدماء. وأيضا اتهام كل من رب لحيته واستقام على دين الله بأنه داعشي أو قاعدي ليس بصحيح. أهل السنة من أشد الناس تحذيرا من أهل البدع عامة، ومن هؤلاء التكفيريين خاصة.